بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى البحث في المقام الأول. المقام الثاني فيما تقتضيه الأخبار الخاصة، وهذه الأخبار عديدة متنوعة، وقد اختلفت كلمات الفقهاء والمحققين في كيفية فهمها والجمع فيما بينها. نحن نصنف هذه الأخبار إلى طوائف خمس طوائف، ومن خلال هذا التصنيف سوف يظهر ما هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما يستفاد منها، وسيظهر أنه لا يستفاد من هذه الأخبار مطلب على خلاف ما انتهينا إليه في المقام الأول والذي هو مقتضى القاعدة. أولا، لا بد من استعراض هذه الأخبار وتصنيفها. الطائفة الأولى عنوانها ما ورد فيه النهي عن إجارة الأرض بالطعام في مقابل المزارعة بالنصف والثلث والربع، يعني مفاد هذه الأخبار أنه إذا كانت مزارعة بنحو مشاع مما يخرج من الأرض لا بأس، أما إذا كان مما يخرج من الأرض بشكل مقطوع ومسمى مما يخرج من الأرض فلا يجوز. فأن يقول مثلا كر من الطعام، من من الطعام الذي يخرج من الأرض، فلا يجوز. وقعت في هذه الطائفة المقابلة بين الإجارة بالطعام والإجارة الثلث أو الإيجار بالربع والثلث والنصف، منها معتبرة أبي المغراء. هذه روايات عديدة، أهمها اثنتان. الأولى معتبرة أبي المغراء، قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: أصلحك الله، إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا، يتولى ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، لهم ضيعة بستان يرجع إليهم مشتركان، هذا البستان والضيعة بيد أخ آخر له غير متدين، هذا الأخ الآخر وغير ملتزم في باب المعاملات، له كسب محرم. وما هو هذا؟ يقول: وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، وهذا مثلا حرام عنده، ويؤاجر الأرض بالطعام. من هنا يبدو أن إيجار الأرض بالطعام كان اصطلاحا وعنوانا لمعاملة محرمة باطلة عنده، ولهذا جعله في سياق الكسب الذي يكون حراما لأخيه. وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، ويؤاجر الأرض بالطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزهت حصتي، يقول: خب أنا أتركه أتنزه، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ هذا اليتيم الذي هو في حجري وهو أيضا له نصيب، ولا أتمكن أتنزه وأترك ماله لهذا الأخ الذي يرتكب الكسب المحرم، لأن اليتيم لا بد من حفظ ماله، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال عليه السلام: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف. بالنسبة لإجارة الأرض بالطعام لا يمكن أخذ النصيب اليتيم لأن هذا باطل، إلا إذا كان بنحو الربع والنصف والثلث. الطعام الذي يكون لابد أن يدفع ويحصل بالمعاملة من تلك الضيعة والأرض، إذا كان بنحو المزارعة بالربع والثلث والنصف فيجوز، أما إذا لم يكن بنحو المزارعة بالنصف والثلث والربع وكان بنحو الإيجار في قبال طعام يخرج من الأرض فلا يجوز. وأما ثمن الخمر، ثمن العصير الذي باعه ممن يصنعه خمرا، في بين الرواية أيضا وارد أنه لا بأس خذ نصيب اليتيم. فالإمام في مقام الجواب بالنسبة لما إجارة الأرض بالطعام قال لا تأخذ نصيب اليتيم، يكون باطلا، المعاملة باطلة، ولا يكون هذا نصيبا منتقلا إلى اليتيم إلا أن يكون إجارة بنحو إلا أن تؤاجرها بالربع والنصف والثلث. قلنا نحن فيما سبق الإجارة والتقبل والإيجار والمزارعة هذه كلمات متقاربة في المعنى، قد يطلق بعضها على البعض، بل وكذلك البيع والشراء، شراء أيضا كان يطلق بمعنى الإيجار في روايات تقدم، في شراء المرعى في كان بمعنى إيجار المرعى، أو شراء النخيل والبستان سنتان أو سنتين. فلا يقال كيف يقول إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف، هذا وإن عبر تؤاجر، إلا أن المقصود بتؤاجر هنا هو نفس عقد المزارعة. هذه رواية في هذه الطائفة الأولى. فإجارة الأرض بالطعام بشكل مقطوع لا بالنسبة المشاعة من المحصول لا يجوز، لكن إذا كان بنحو الربع والثلث والنصف يجوز. الرواية الثانية صحيح الحلبي، هذه الرواية الأولى موجودة في الباب 16 من كتاب المزارعة من الوسائل، الحديث 7. الرواية الثانية صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل الأرض بحنطة مسمات، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. أيضا هذه الرواية جعلت المقابلة بين هذين القسمين، أن تعطي الأرض وتقبلها بحنطة مسمات يعني بطعام مقطوع مسمات، بهذا الكر مثلا كرين 100 أكراء، أو أن يكون تقبيل الأرض إعطاء الأرض في قبال نسبة مشاعة من المحصول لا بمقدار المسمات من المحصول، بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس. جعلت المقابلة بين الإيجار بالطعام وبين التقبل بالطعام بالحنطة المسمى طعام المسمى، وبين النصف والثلث والربع. هذا عنوان الطائفة الأولى، ما ورد فيه المقابلة بين إيجار الأرض بطعام مقطوع مسمى وبين أن يعطى الأرض في قبال نسبة مشاعة من محصولها، فالأول منهي عنه والثاني مقبول. الطائفة الثانية ما ورد فيها، هذه الرواية الثانية أيضا في نفس الباب، الحديث الأول ذاك الحديث 7 من الباب 16، هذا الحديث الأول من الباب 16. الطائفة الثانية عنوانها ما ورد فيها التفصيل في إجارة الأرض بالطعام، بين أن يكون هذا الطعام طعام نفس الأرض أو أن يكون من غيرها. عنوان الوارد في هذا العنوان التفصيل بين أن يكون الطعام الذي أجر أعطي الأرض في قبالها طعاما من يخرج من نفس الأرض، وبينما إذا خرج من غيرها ما إذا لم يكن من نفس الأب، غير مقيد بأن يكون من نفس الأب. فالأول لا يصح والثاني يصح. وهنا أيضا روايات عديدة، منها معتبرة أبي بردة أو بردة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، قال لا بأس. يوجر الأرض، يوجر الأرض أو يستأجر الأرض المحددة والمعينة بدراهم أيضا معلومة، لا جهالة لا في الأرض ولا في الدرهم في الأجرة، قال لا بأس. قال وسألته عن إجارتها بالطعام، بدل الدراهم نعطيه أو نأخذ مثلا طعاما الذي أيضا بقرينة بالدراهم المعلومة، هذا الطعام أيضا مقداره معلوم كالدراهم، بس بدل الدراهم طعام، طعام معلوم كيله ومقداره. قال إن كان من طعامها فلا خير فيه، إن كان هذا الطعام المعلوم مقيد بأن يكون من طعام هذه الأرض، ما يخرج من نفس الأرض التي تزرع، لا خير فيه، يعني لا يجوز. نفي الخير في مثل هذه الموارد ظاهر في عدم الصحة وفي البطلان، لا خير فيه فيكون باطلا. مفهومه إن لم يكن مقيدا ذاك الطعام المعلوم بأن يكون من الأرض لا بأس به. فتفصيل بين إجارة الأرض بالطعام، بين ما يكون من طعام المقيد بما يخرج من هذه الأرض فلا خير فيه لا يصح، وبين ما لم يكن مقيدا بهذا القيد فيصح. والرواية من حيث السند نوقش فيها بأن أبي بردة لم يثبت توثيقه، إلا أن الصحيح وثاقته على بعض المباني المقبولة، وهو مبنى من نقل عنه أحد الثلاثة بنقل بإسناد صحيحين. هنا نقل عنه أحد الثلاثة هذا أبي بردة، لا أقل من أن نفس هذه الرواية قد نقلت عن أبي بردة بتوسط صفوان، والسند إلى صفوان صحيح، وصفوان هو أحد الثلاثة، صفوان بن يحيى. إذن فالرواية سندا معتبر. الرواية الثانية من هذه الطائفة رواية فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض. رواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال إن كان من طعامها فلا خير فيه، أيضا نفس التعبير، إن كان هذا الطعام الذي جعل أجرة للأرض من طعام، الطعام كان مقيدا بطعام يخرج من نفس هذه الأرض، أيضا لا خير فيه. هذه الرواية نفس التعبير فيها، ومصدره هذه الرواية والسابقة في نفس الباب من كتاب المزارعة الحديث التاسع معتبرة أبي بردة، والحديث الخامس رواية فضيل بن يسار. هذه الرواية في سندها إشكال من ناحية صالح بن السندي الذي وقع في سند، واقع في السند قبل فضيل بسند بثلاث وسائط أو واسطتين، وهو لا طريق إلى توثيق هذا صالح بن السندي. رواية ثالثة يمكن جعلها من روايات هذه الطائفة التي تفصل بينما الطعام الذي يكون مقيدا بما يخرج من نفس الأرض فلا يخير فيه أو لا يجوز حرامون، وبينما إذا لم يكن مقيدا كان من غيره فيكون جائزا وصحيحا، وهي معتبرة الحسن بن علي الوشا. قال سألت أبا الحسن عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة، جربان جمع جريب أو جريب الذي هو اسم لكمية معينة من الأرض، كم من معين، اشترى من رجل جربان أرضا جربانا معلومة بماءة كر على أن يعطيه من الأرض. هذا الماء كر الذي هو جعل مثلا ماء بإجاء الأرض مقيد بأن يعطيه من محصول الأرض، فقال حرام. فقلت جعلت فداك، فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها غير مقيد بأن يعطيه من الأرض، بحيث إذا لم يكن فلا أجرة له ولا ثمن له. قال لا بأس بذلك. هذه الرواية من هذه الناحية أكثر صراحة من الروايتين السابقتين، لأنها صرحت بكلا الشقين. إن كانت مقيدة مأذكر الكيل المعلوم أن يعطيه من حاصل الأرض حرام، وإذا كان غير مقيد بأن يعطيه من الأرض بل من غيرها، غير مقيد بأن يكون من هذه الأرض، فلا بد أن يدفع على كل حال، فلا بأس بذلك. تصرح بأن في فرض التقييد بأن يكون من حاصل الأرض حرام، وفي فرض عدم التقييد وأن يعطى من غيره ليس من غيرها ليس حرام. إلا أن الرواية ومن حيث السائل الرواية أيضا معتبرة، معتبرة حسن بن علي الأشعري. إلا أن الرواية عنوانها اشترى، قد يقال أن هذه الرواية مربوطة بباب البيع والشراء لا بباب الإجارة. اشترى عن رجل أو من رجل أرضا جربانا معلومة بماءة كر، فلا يكون لا تكون مثلا ناظرة إلى باب الإجارة، إلا أننا بينا في بحث سابق أن التعبير باشتراء أرضا يتقبل أرضا، اشترى بستانا، ابتاع نخلا ونحو ذلك في الروايات، كثيرا ما يستعمل بالمعنى العام الشامل للإجارة أيضا، بل في بعضها يستعمل بخصوص الإجارة. ففي روايات ابتياع أو اشتراء النخيل أو البستان سنة أو سنتين، توجد روايات كثيرة أشتري البستان سنة أو سنتين. خب لا معنى للشراء بالمعنى الاصطلاحي سنة أو سنتين، لأن الشراء ليس بالعقد البيع والشراء المقابل للإجارة ليس زمانيا ليقيد بالسنة والسنتين. يفهم من ذلك أن المقصود من اشتراء وابتاع التملك لمنافع الأرض مدة سنة أو سنتين، فيكون الشراء والابتياع ونحو ذلك يستعمل في مثل هذه موارد الأموال غير المنقولة كالأرض والبستان والنخل ونحو ذلك، يستعمل في مطلق المعاوضة الأعم من أن يكون هذا التمليك بعنوان البيع أو أن يكون التمليك بعنوان إيجار الأرض. منفعة الشيء تشترى بحسب الحق، أي تملك، سواء بعنوان بيع هذه المنفعة بحيث في بحث العقود يدخل في باب البيع الاصطلاحي، أو بمعنى إيجار النخل بلحاظ ثمرتها، إيجار البستان بلحاظ ثمارها، إيجار الأرض بلحاظ منافعها. وهنا أيضا الاشتراء يكون من مظنون بل المطمئن به أيضا بنفس هذا المعنى العام، اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، خصوصا مع هذا القيد على أن يعطيه من الأرض. هذه حالة متعارفة كانت، يتقبل الأرض بالطعام منها، كان نوع من تمليك المنفعة كالمزارعة. إذن فيكون ظاهر هذا التعبير في هذه الرواية اشترى بالمعنى العام الذي يصدق على باب الإجارة أيضا. وقد تقدم في المرعى رواية لمن كان سماع لعلها في بحث سابق في باب مسألة أنه لا يمكن إيجار شيء بأكثر مما استأجره بلا أن يعمل فيه عملا، رواية سماع في من اشترى المرعى لأن يرعى فيه بخمسين درهمان أو ديناران، ثم يؤدي ثم بل يبيع مقدارا من نفس المقدار أو أقل. تقدم هناك التعبير بالشراء، شراء المرعى وابتياع المرعى، مع أن المقصود كان منه الشراء والابتياع للمنفعة أي الإيجار، لأنه كان في ذيلها التعبير بأنه الأرض لمالكها، إلا أن يعمر شيئا يرمم للمالك في الأرض. على كل حال، فإطلاق الشراء والبيع والابتياع في باب الأموال غير المنقولة كالأرض والبستان والضيعة والنخيل ونحو ذلك بالمعنى الأعام، هذا هو الظاهر، خصوصا مع تلك القرينة التي أشرنا إليها. فالرواية صالحة للاستدلال بها في المقام أيضا، أن هذه المنفعة للأرض إذا ملكت بطعام مقيد بما يخرج من نفس الأرض لا يجوز، حرام. وأما إذا لم يقد تقيد هذه المنفعة بذلك فيجوز. نفس التفصيل في هذه الرواية بوجه. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات ما ورد فيه التفصيل بين إجارة الأرض بالطعام وإجارتها بالذهب والفضة، مع التعليل أن الأول ليس يجوز، ليس جائزا، والثاني يجوز، مع ذكر تعليله. هذا عنوان الطائفة الثالثة. فصل فيها في الجواز وعدم الجواز بين إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، وإجارتها بالذهب والفضة فيجوز، مع ذكر تعليله. وهذه الطائفة تحتها روايتان بحسب الحديث، إحداهما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤاجر الأرض. هذه الرواية السابقة بينا موضعها. رواية الوشاء موردها في الباب الثاني عشر من بيع الثمار، المجلد الثاني عشر من الوسائل الظاهرة، من بيع الثمار أو المجلد الثالث عشر، باب الثاني عشر من بيع الثمار، الحديث الثاني. الطائفة الثالثة قلنا فيها تحتها روايتان، إحداهما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون. جعل المقابلة بين إيجار الأرض بالطعام من حنطة شعير تمر بالأربعاء وبالنطاف، أربعاء جمع ربيع، نهر صغير مثلا، وقد فسر على ما سفيأتي في نفس الرواية، والنطاف أيضا زيادة الماء، فضل الماء الذي هو نوع من شراب، طعام وشراب. لا تؤاجر الأرض بالطعام أو الشراب الذي يكون في الأرض أو للأرض، ولكن بالذهب والفضة. قابل بين الطعام الإيجار بالطعام، جعل المال الإيجار الطعام أو جعله الذهب والفضة، الدرهم والدينار، معللا ذلك بأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون. الذي ظاهره يعني الذهب والفضة أمر مقطوع لا بد أن يدفعه، لكن ذاك الشعير والتمر والحنطة والنطاف والأربعة قد لا يكون، قد لا يخرج شيء. وفي نقل الرواية منقولة من قبل المشايخ كلهم، بل في أكثر من كتب الأربعة أيضا منقول الرواية، والسند أيضا معتبر، لكن في نقل الكليني يوجد فرق، فروق جزئية في مقام النقل. في الكافي هكذا ورد: لا تستأجر، بينما هنا لا تؤاجر. لا تستأجر الأرض، هنا لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير. يقول هناك: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. قلت نفس السائل يسأل الإمام: وما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها أو تقبلها أو تقبلها أنت، يعني تستأجر يناسب أن يكون أنت تتقبلها، تكون مستأجرا لا مؤجرا، بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. الفرق هذا عن ذاك في الصدر واضح من حيث التقديم والتأخير. ثم هنا السؤال عن الأربعاء والنطاف جاء في نفس الرواية يعني عن الإمام جاء بأنه هناك قال لم يكن موجودا، زائدا على أن هناك في الذيل يوجد تعليل، هنا ذاك التعليل ذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون غير موجود. لكن بدلا عنه يوجد شيء آخر وهو عطف التقبل بالحصة المشاعة يعني بالنصف والثلث والربع. قال ولكن تقبلها أو تتقبلها أو تقبلها بالذهب والفضة الذي كان أيضا هناك وبالنصف والثلث والربع، فجعل شيئين في قبال الطعام في قبال الإيجار أو الاستئجار بالطعام بمقدار معين وبمقدار مسمى بكيل معلوم، جعل شيئان جائزان أن يؤجره، يؤجر الأرض أو يستأجر الأرض بالذهب والفضة وهذا موجود في النقل الآخر، وأن يتقبل الأرض بنحو المزارعة يكون النتيجة في المحصول لكن على نحو المزارعة والإشاعة بالنصف والثلث والربع مما يخرج منها لا محالة. وهذا من هذه الناحية يمكن أن تكون هذه الرواية من مصاديق الطائفة الأولى لأنه جعلت المقابلة أيضا بين الإيجار بالطعام والإيجار بالنصف والثلث والربع مما الذي عادة كلما عبر نصف والثلث والربع يعني ما يخرج من الأرض، لا معنى للنصف والثلث والربع من دون ما فرض ما يخرج من الأرض. هذه الرواية موجودة في الباب السادس عشر أيضا من كتاب المزارعة الحديث الثاني، وما نقل عن الكليني مع الفروق التي أشرنا إليها أيضا منقول في الوسائل في الباب السادس والعشرين من أبواب الإجارة، هناك فقط ينقل هذا الحديث ويذكر الأسانيد المختلفة نحو إلى هذا الحديث ومع مثله نحوه لأن النقل كما قلنا مختلف. فالرواية ينقلها صاحب الوسائل تارة في كتاب المزارعة في الباب السادس عشر الحديث الثاني، وأخرى ينقلها في الباب السادس والعشرين من أبواب الإجارة في كتاب الإجارة، لكن هناك ينقلها عن الكليني بهذه الخصوصية ويعطف عليه سائر الأسانيد بعنوان مثله نحوه، هنا ينقله ظاهرا عن التهذيب. على كل حال هذه الرواية الأولى معتبرة أبي بصير. الرواية الثانية مرسلة يونس عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجرها بالذهب والفضة. قال العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير. هنا أيضا فيه نفس التفصيل، إجارة الأرض بالطعام لا يجوز لكن بالذهب والفضة يجوز، ومعللا ذلك بتعليل آخر هنا ذاك مضمون هذا ليس بمضمون ليس موجودا. هنا التعليل أن هذا لا يجوز لأن الذي يخرج منها حنطة وشعير، فإذا كان مال الإجارة أيضا حنطة وشعير يكون من إجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وهذا لا يجوز. هذا تعليل ظاهر ويختلف عن ذلك التعليل، مطلب آخر كأنه. هذه الرواية موجودة أيضا في كتاب المزارعة الحديث الباب السادس عشر من المزارعة الحديث الحادي عشر، والرواية في سندها إسماعيل بن مرار وهو ثقة على الأظهر على بحث مفصل في إسماعيل بن مرار لا ندخل فيه هنا بس النتيجة توثيقه. هذا الأمر إسماعيل بن مرار عن يونس عن غير واحد مرسلة يونس فيكون مبتلا بالإرسال، إلا أن يقال بأن هنا الرواية وإن كانت مرسلة من يونس، لكن يونس أرسلها بعنوان عن غير واحد. لاحظوا عن يونس عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما سئلا. يبدو أن يونس عدة روايات، أكثر من رواية من هذا القبيل وصلت إليه، جمعها يونس في مقام النار، أنه هم أبي جعفر هم أبي عبد الله أنهما سئلا. من المستبعد أنه في جلسة واحدة كلاهما كانا جالسين وهي رواية واحدة سئلا، بل روايتان، سئل هذا في مجلس، سئل الإمام الآخر في مجلس آخر. ثم عن غير واحد، كلمة غير واحد ظاهر في الجامع. إذن فالإرسال إرسال عن جماعة، عن أكثر من واحد، الذي هذا التعبير يناسب الجامع. وحينئذ هنا نطبق نكتة عامة بيناها في المراسيل، في مراسيل أناس من قبيل يونس الذين مشايخهم في الرواية عادة ثقات، ونسبة غير الثقات فيهم نسبة ضئيلة جدا. حينما أحد مثل هؤلاء، ويونس أحد هؤلاء الذي دعي في حقه من أصحاب الإجماع أيضا، يونس بن عبد الرحمن إذا قال عن غير واحد، حيث أن مشايخ يونس إذا استقرأت في الروايات من يروي عنهم يونس يرى أن النسبة الضعيف فيهم ضئيل جدا بالنسبة للموثوقين والثقات والعدول. حينئذ حينما يقول عن غير واحد الذي ظاهره أكثر جامع وأقل الجامع ثلاثة، إذا استظهرنا من غير واحد الجامع، قد يستظهر من غير واحد دعوة التواتر والقاطع كأنه بالصدور، فبالواقع حينئذ بنفسه يكون وجها، لكن نحن لا نستظهر عن تعبير غير واحد أنه كان مسلما وبالتواتر وصل إليه. لا أقل من الجامع عن جماعتين، يعني أكثر من واحد واثنين قد نقلوا له هذا الخبر، فأقله ثلاثة. حينئذ احتمال أن يكون هؤلاء الثلاثة كلهم من ذاك من أولئك الضعاف الذين نسبة عددهم إلى مجموع من مشايخ يونس ومن يروي عنه يونس نسبة ضئيلة، هذا حينئذ بحساب الاحتمالات. أفرض لو كانت تلك النسبة نسبة واحد من خمسين مثلا، يكون بحساب الاحتمالات واحد من خمسين في واحد من خمسين يضرب في واحد من خمسين في نفسه ثلاث مرات، تكون قيمة احتمال ودرجة احتمال أن تكون الثلاثة كلهم من الضعاف نسبة ضئيلة جدا في قبالها اطمئنان بحساب الاحتمالات، بحيث يطمئن أن هؤلاء الثلاثة أو الذي أقدرهم المتيقن ثلاثة ولعلهم أكثر كلهم أولئك غير الثقات، هذا الاحتمال في قباله اطمئنان قوي، ويكون حينئذ هذا الاطمئنان حجتان. فمشكلة الإرسال في أمثال هذه الموارد يمكن علاجها بحساب الاحتمالات. إذا أمكن إحصاء مشايخ هذا المرسل وملاحظة أن نسبة الضعاف وغير الموثوقين في مشايخ هذا المرسل في مجموع الفقه والأحاديث نسبته إلى مجموع مشايخه الثقات نسبة ضئيلة، ليست نسبات مهمة، ليس إنسانا يروي عن الضعاف كثيرا مثل يونس، فليس من هؤلاء جزمان. إذن ففي مثل هذه الموارد من الإرسال يمكن علاج الإرسال بهذا البيان والتقريب العلمي الفني، فيخرج الرواية عن الضعف السندي بالإرسال إلى الصحة لا محالة، فتكون الرواية من حيث السند معتبرة. هذه الطائفة الثالثة وما تحتها من الرواية. الطائفة الرابعة ما ورد فيه النهي عن عنوان استئجار الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة، وهي صحيحة واحدة، صحيحة الحلبي للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة، في الباب السادس عشر أيضا من أبواب المزارعة الحديث الثالث، وهذا عنوانه تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة، هذا هم عنوانه. بحيث جعل نفس الزرع للحنطة كأنه مانعا عن الصحة، تزرعها تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة. هذا عنوانه. الطائفة الخامسة أو العنوان الخامس، ما دل على صحة إيجار الأرض بطعام مسمى أي مقطوع إذا لم يكن مشروطا بالأرض بمحصول الأرض. ذكرت بحسب الحقيقة شقا من الشقين في الطائفة الثانية، هذا ما ورد فيه الشق الثاني من الشقين في الطائفة الثانية فقط مع السكوت عن الشق المنهي عنه. فإن هنا وهذا العنوان أيضا تحته رواية واحدة وهي معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي تقدمت في مسألة الإيجار أو تقبل الأرض ثم بمقدار ثم إيجارها بأكثر بحيث يفوت يحصل له مقدارون يبقى له فضلون في بحث فضل الأرض تقدم. معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو طعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر. أخذ الأرض بطعام مسمى بكيل معلوم وغير مربوط بما يخرج من الأرض، لم يقيده، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل أو أكثر. بعد أن أخذه بشيء معلوم تام لا بد أن يدفعه له على كل حال، حينئذ أعطى الأرض نحو المزارعة بالنصف والثلث والأقل وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح ذلك؟ قال نعم، إذا أخذ إلى حفر لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. والفقرة الثانية في أيضا نفس المضمون، سألته عن الرجل وقال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان إلى آخره. هم يقول إذا استأجر أرضا فأنفقت استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكر. هذه الرواية أيضا ورد فيه أنه يجوز استيجار الأرض بطعام مسمى إذا لم يكن مشروطا ومقيدا بأن يكون من طعام الأرض، سواء كان للأرض محصول أو لم يكن لابد أن يعطي. معنى المسمى هنا هو هذا، يعني مقطوع بمقدار معين، مقطوع لابد أن يدفع سواء بعد ذلك زارع الأرض أو لم يزارعه مع المزارعين مقاسمة، تلك معاملة مستقلة عن الأولى. فتدل على أن استيجار الأرض بالطعام إذا لم يكن الطعام مقيدا بأن يخرج من الأرض جائز. والرواية أيضا موجودة في كتاب طاهرا في الباب الإجارة الباب 23 الأبواب، سابقا تقدمت هذه الرواية في الأبواب في بعض أبواب الإجارة ظاهرا موجودة الرواية، بل أخلص مصدرها من البحث السابق. هذه الطائفة الخامسة، هذه خمس عناوين أو طوائف الروايات. لابد أن نرى أنه ما هو المستفاد من هذه الطوائف بعد ضم بعضها إلى بعضها الآخر وبملاحظة النكات والخصوصيات الموجودة في مورد كل منها من هذه الطوائف، ماذا يستفاد منها؟ يأتي البحث عنه إن شاء الله.